أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له صاحبة ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى ظهير. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في الدليل الثالث على الاستصحاب وهو الروايات. نعم الدليل الثالث وهو الروايات. الدليل الثاني كان السيرة العقلائية والدليل الأول هو العقل. وقلنا يستدل على الاستصحاب بعدة روايات، ذكرنا منها صحيح الزرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان الكلام في الرواية في جهات. الكلام في الجهة الأولى كان في فقه الرواية، والكلام في الجهة الأولى كان في نقطتين، والنقطة الأولى ومورد الاستدلال هو قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. والكلام قلنا في النقطة الأولى كيف اعتبر الإمام سلام الله عليه البناء على الشك هو نقض لليقين، مع أن اليقين بالطهارة هو غير متزعزع ولا شك فيه ولا قدح فيه. اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بالبقاء، فكيف يستند نقض اليقين إلى الشك؟ قلنا الجواب بأنه يوجد نقض تكويني حقيقي ويوجد نقض اعتباري عنائي. والنقض التكويني نعم لا يوجد نقض تكويني في المقام في الرواية، في مورد الرواية، في مورد السؤال، في حال السائل أو من يسأل عن أو عن حالته، ولكن يوجد نقض اعتباري كما بينا خلال البحث. وقلنا النقض الاعتباري في موارد الاستصحاب، أما النقض الحقيقي النقض التكويني فهو يكون في موارد غير الاستصحاب كقاعدة اليقين. وقلنا بالنسبة للنقض الاعتباري القضية ممكنة ونقض اليقين بالشك ممكن، كما أنه يمكن أن لا ينقض اليقين بالشك. ففي لنقل الرد أثبتنا إمكان نقض اليقين بالشك في حالات الاستصحاب، لكن النقض هنا هو نقض اعتباري نقض عنائي نقض عرفي لو صح التعبير. فقلنا في مورد الاستصحاب أشرنا إلى أن النقض التكويني لا يتحقق، أما النقض الاعتباري العنائي فيمكن تصويره في مورد الاستصحاب. فقلنا الكلام كان في خطوات، فالشك ناقض اليقين بأعمال عناية عرفية وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء فنلحظ الشيء بما هو أمر واحد، وفي هذه الملاحظة يرى أو يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق واحد. وبهذا الاعتبار يصح إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك هو نقض اليقين. وقلنا بلحاظ إسناد النقض إلى الشك وأن الشك هو نقض، وبلحاظ أن الشك هو نقض اليقين، وبلحاظ تعدد المنقوض مع ناقضه، وبلحاظ أن الناقض غير المنقوض حسب الخطوات التي اقترحنا سابقا، وبلحاظ إمكان اجتماعهما ورودهما على مصب واحد، إمكان هذا الآن يمكن أن نقول اجتمعا أو لم يجتمعا. فهنا نقول إذن يمكن أن يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين، إذن غير مجتمعين وغير واردين على مصب واحد، يمكن أثبتنا إمكان أن يرد على مصب واحد. فهنا المولى يشير إلى أنه لا تنقض هذا بهذا، لا تجعل هذا على مصب هذا، لا تجعل هذا على مورد هذا، لا تحكم بهذا في نفس المورد، لا تنقض هذا بهذا في نفس المورد، لا تنقض اليقين بالشك في نفس المورد. إذن يصح النقض ويصح أن ننفي النقض، لا، لأننا أثبتنا إمكانية النقض، إمكانية نقض اليقين بالشك لنقل اعتبارا عرفا عناية. فلذلك جرى في الرواية التعبير بأنه أسند النقض إلى اليقين ونهي عن جعل الشك، عفوا أسند النقض إلى الشك بأن الشك ينقض اليقين بهذه اللحاظة العرفي والنقض الاعتباري، ونهي عن جعل الشك ناقضا لذلك اليقين لذاك اليقين لإمكان ذلك عرفا، فنهينا عنه كما بينا. هذا الكلام في النقطة الأولى في الجهة الأولى. وتحدثنا أيضا في الجهة الثانية، قلنا تحديد عناصر العبارة الواردة في كلام المعصوم سلام الله عليه، أيضا العبارة وإلا فإنه على يقين موضوعه ولا ينقض اليقين بالشك. قلنا الشرط وإلا يدل على شرط وبعده يأتي الجزاء، فالشرط في الجملة يدل عليه قوله عليه السلام وإلا، والذي يفيد إن لم يستيقن أنه قد نام كما بينا خلال الشرح السابق، وإن لم يستيقن أنه قد نام، والذي قلنا يرجع أولا، وإن لم يجئ من ذلك شيء بين أو أمر بين، أي من أمر النوم، وهو معناه كما بينا قبل قليل إن لم يستيقن أنه قد نام، هذا هو الشرط المستفاد من إلا. والجزاء في الجملة فيه قلنا ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون الجزاء أما قلنا التقدير مقدر، أو الجزاء هو ما موجود من عبارة فإنه على يقين موضوعه، أو أن الجزاء هو ما بعد هذه العبارة وهو ولا ينقض اليقين بالشك. نأتي إلى الاحتمال الأول، أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا وتقدير الجزاء فلا يجب الوضوء، ويكون قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه يكون تعليلا للجزاء المحذوف، أي لأنه على يقين من وضوئه، أي نقدر نقول إن لم يستيقن أنه قد نام هذا هو الشرط الجزاء فلا يجب عليه الوضوء تعليل الجزاء لأنه على يقين من وضوئه، فيكون مفاد عبارة قلنا إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. سجلنا إشكالين هناك في البحث السابق، قلنا أن هذا الاحتمال فيه التزام بالتقدير، والتقدير خلاف الأصل في المحاورة ولا يوجد قرينة تدل على التقدير، دفعنا هذا الإشكال قلنا لا يوجد التقدير، لأن التقدير في المقام ليس على خلاف الأصل، يوجد قرينة على التقدير عفوا، وذلك لوجود القرينة، وهي قرينة متصلة على تعيين التقدير وبيان التقدير، والقرينة هي ما أشار إليه عليه السلام من عدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية، قال لا، أي لا يجب عليه الوضوء. السائل كان مورد السؤال عن الوضوء، قال أتوجب الخفقة والخفقتان أتوجب عليه الوضوء، وبعد ذلك أجاب الإمام فإن نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. إذن الكلام في حكم وجوب الوضوء وعدم وجوب الوضوء. فإن حرك، قال الإمام لا، أي لا يجب عليه الوضوء. إذن القضية مذكورة هنا، ويوجد قرينة بأن الجزاء هو هذا الجزاء. والكلام في مورد الرواية هو ما يخص حكم الوضوء، فإذن يوجد قرينة على ذلك، إذن لا يوجد مخالفة لو صح التعبير للأصل وللأصل اللغوي اللي نقله، أصل المحاورة ولقانون المحاورة والحوار والعرفي واللغوي. الإشكال الثاني الذي سجل قلنا فيه التزام بالتكرار، والتكرار خلاف الطبع في المحاورة، لأن حكم عدم وجوب الوضوء قد ذكر بلا، وقبل ذلك يكون قد بين مرة في الجزاء المقدر كما بين في كما بين هنا، تقول أنت صاحب الاحتمال، بين في الجزاء المقدر، تقول نقدر الجزاء لا يجب عليه الوضوء، وبين أيضا قبل الجملة الشرطية حيث يستفاد من قوله لا فإنه على أو لا حتى يستيقن، ففي الله أيضا يستفاد لا يجب عليه الوضوء، فتكرار لعدم وجوب الوضوء قلنا لدفع هذا الإشكال، نقول بأن هذا التكرار ليس بحقيقي، لأن هناك لنقل نص أو تصريح في الحكم، وهنا تقدير، والنص والتصريح مع التقدير لا يعتبر تكرار. قلنا لأن التكرار ملفق من التصريح والتقدير، ليس على خلاف الطبع، وليس هو تكرارا حقيقيا. الاحتمال الثاني قلنا يكون الجزاء هو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، فيكون مفاد الشرط والجزاء هو وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. سجل إشكال هنا، قلنا هذا الاحتمال يرد عليه أنه لا يوجد ربط بين الشرط والجزاء، حيث أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم. ما علاقة عدم اليقين بالنوم؟ هذا غير متيقن من النوم يترتب على عدم اليقين بالنوم واليقين بالوضوء؟ لا يوجد مثل هذا الترتب، بل أن اليقين بالوضوء ثابت على أي حال، اليقين بالوضوء ثابت وقبل الشك بالنوم وقبل الكلام في ناقضية النوم وعدم ناقضية النوم، وقبل الكلام في تحقق النوم وعدم تحقق النوم. إن قلت يمكن تصور الترتب بين الشرط والجزاء بأن نقول بأن المراد هنا في الجزاء فإنه على يقين وضوئه، لا يراد فيه المعنى هذه، صح هي عبارة عن جملة خبرية أو إخبارية، ولكن لا يراد منها الإخبار، ولا يراد منها الحكاية عن اليقين السابق المتحقق بالوضوء أو بالطهارة، وإنما يراد منها الإنشاء، فأحكم بأنك، فعليه بالنسبة إلى السائل أو ذلك الشخص الذي يسأل عن حالته، فيحكم بأنه على وضوء، فيحكم بأنه على يقين من وضوئه، فيعتبر نفسه بأنه على يقين من وضوئه. إذن إن قلت يمكن تصور الترتب بين الشرط والجزاء وذلك بحمل قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه على أنه جملة إنشائية مفادها فيحكم على أنه على يقين من وضوئه تعبدا، هذا الحكم تعبدي لا جملة خبرية تتحدث عن اليقين الواقع عنده بوقوع الوضوء منه. ومن الواضح أن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم لأنه حكم شرعي، لكن هذا أن قلت، نقول لكن قلت يعني لكن حملت تلك الجملة على الإنشاء خلاف الظاهر العرفي، فيحتاج إلى قرينة حتى تحمل على الإنشاء. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. أما قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء أي تابع للشرط بحكم الشرط أو هو تتميم للشرط. فالإشكال الذي يرد على هذا الاحتمال أن الجزاء لا يناسب أن يكون تقول ولا ينقض اليقين بالشك، لا يناسب أن تكون الواو في الجزاء تتفرع عليه وتترتب بالفاء، إذن أن الجزاء لا يناسب الواو، وكذلك أن الشرط وتتميمات الشرط لا تناسب الفاء، تقول فإنه على يقين وضوئه بحكم الشرط أو من متممات الشرط أو ممهدات الجزاء فتعتبر بحكم الشرط ومتممات الشرط، فلا يناسب أن يكون معها أو يدخل عليها الفاء، كما أن الجزاء لا يناسب أن يكون معه الواو. الترجح بين الاحتمالات ذكرنا، قلنا الاحتمال الثالث هو احتمال ضعيف والإشكالات تامة عليه، انتهينا. إذن الترجح بين الثاني والأول، الأول هو التقدير، تقدير لا يجب عليه الوضوء، والثاني هو فإنه على يقين وضوئه وتحمل على الإنشائية، أي يحكم بأنه على يقين وضوئه. طرح على ترجيح الاحتمال الثاني على الأول بأن الجزاء هو فإنه على يقين وضوئه وتحمل هذه على الإنشائية. ما هي الدعوى للترجيح وما هو دليل الترجيح؟ قالوا الكلام قلنا في خطوات، قالوا بأن قوله عليه السلام فإنه على يقين وضوئه، فإنه على يقين وضوئه الذي يعتبر هو الجزاء في الاحتمال الثاني، ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في فعلية اليقين، في فعلية الوضوء لنقول عفوا، فإنه على يقين وضوئه، كون هذا الكلام قول الإمام ظاهر على أن هذا المكلف على يقين فعلي، لو صح التعبير يقين فعلي بالوضوء، فعلية الوضوء، أو لنقل بعبارة أدق يقين فعلي بالوضوء، إذن هو على يقين فعلي بالوضوء، وهذا اليقين الفعلي بالوضوء ينسجم مع أي شيء؟ ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي، أم حمل اليقين على اليقين الواقعي الذي حصل للمكلف؟ نقول لا، هذا اليقين الفعلي ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي كما يفترض الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأن حمله على الأول لا يمكن، لأن الأول لا يمكن أن يكون فعليا، لأننا قلنا وشرحنا وبينا سابقا بأننا هنا عندما نقول نسب وأسند هذا النقض إلى الشك، وقلنا ممكن وبينا في النقطة الأولى إمكان أن يجتمع اليقين مع الشك، وقلنا بالنظر العرفي بالتصرف العرفي بالعناية العرفية، قلنا عبارة عن نقض اعتباري، نقض عنائي، نقض ادعائي، نقض عرفي كما بينا سابقا. إذن لنقل لا يوجد تقطيع للزمان، لا يوجد حدوث وبقاء، وكأنما الزمان واحد والحادثة واحدة والمورد واحد. فهنا قلنا يصح اسناد الشك أو اسناد النقض إلى الشك، ويصح أن يقع الشك واليقين على مورد واحد وعلى مصب واحد، كما يصح أن ننفي هذا عن هذا أو ننهى عن وضع هذا على هذا أو صب هذا على هذا أو نقض هذا بهذا، هذا الذي تحدثنا عنه سابقا. إذن اليقين هو فعلي أو قد تزلزل أو ذهبت الفعلية أو انتفت فعليته باللحاظ العرفي الاعتباري العنائي، أو ذهبت فعليته بهذا اللحاظ طبعا بالشك، نقول نعم يقينا ذهبت فعليته بالشك، يقين ويوجد شك وقطع الزمان قد ألغيت، لا يوجد تعدد في الزمان، إذن تزلزل الشك ذهبت فعلية الشك، عفوا إذن تزلزل اليقين ذهبت فعلية اليقين، نعم تزلزلت وذهبت. إذن اليقين السابق الذي نريد أن نتحدث عن يقين المكلف، اليقين الحقيقي لو صح التعبير قد تزلزل، وهو ليس بفعلي بهذا اللحاظ العرفي وبهذا اللحاظ الذي صح على أساسه الحمل والنقض والإسناد ونحوه. إذن قلنا ظاهر كلام الإمام سلام الله عليه فإنه على يقين وضوئه هو اليقين الفعلي، وحمل اليقين على اليقين الحقيقي اليقين الواقعي الذي حصل المكلف لا يمكن يخالف هذا الظهور، لأن اليقين الذي حصل المكلف الآن ليس بفعلي، فيناسب هذا أن يحمل اليقين على اليقين التعبدي اليقين الشرعي، ولا يحمل على اليقين الشرعي اليقين التعبدي إلا إذا حملنا، لو صح التعبير، العبارة وهذه الفقرة من كلام معصوم على الإنشائية، فيكون يحكم بأنه على يقين تعبدا كما بينا في الشرح السابق. قلنا وهذا اليقين الفعلي ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبد الشرعي كما يفترضه الاحتمال الثاني، لأن اليقين الذي حملناه على اليقين التعبد الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء، وهذا حمل منسجم مناسب لظاهر القول المذكور، قلنا ظاهر في على اليقين الفعلي. أما حمل اليقين على اليقين الواقعي وهو يقين ليس فعليا فهو حمل غير منسجم وغير مناسب، لأنه مخالف ظاهر القول الذي يفيد فعلية اليقين، بينما اليقين الواقعي ليس فعليا كما بينا. الخطوة الأخرى نقول إن المكلف عند الشك في النوم، إن قلت إن المكلف عند الشك في النوم فإنه على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا لاحظ على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حملها على اليقين الواقعي؟ قلنا الآن أنت ماذا تتحدث أيها المستشكل؟ تقول فعلا بأنه كان متطهرا، تتحدث عن كان، تتحدث عن ظهور، تتحدث عن حدوث عفوا، والآن عندما شك في النوم تتحدث عن بقاء. إذن أنت هنا في الاستشكال أو في الإشكال الذي سجل قطعت الزمان، ونحن قلنا لا يوجد تقطيع للزمان لتوجيه العبارة، وكما بينا في النقطة الأولى قلت إن إسناد النقد إلى الشك في جملة ولا ينقضي اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون يقين فعليا حينئذ، يكون ناقضا لليقين طبعا كما قلنا ادعاء اعتبارا وعناية. على هذه الآن لنقل ثبت عندي لهذا المستوى من الكلام بأنه يحمل لظاهر الكلام المعصوم في فعلية اليقين، وهذا لا يناسب إلا إذا حملنا اليقين على اليقين تعبدي، وهذا يناسبه أن تكون أو المراد بهذه العبارة والفقرة هو الإنشائية. نقول لكن يرد على هذه الدعوة، الآن عندي حمل، عندي ظاهر وظهور، الذي استلزم الحمل على الإنشائية هو ظهور هذه العبارة وهذه الفقرة من كلام معصوم سلام الله عليه، ظهور هذه الفقرة بفعلية اليقين. الاحتمال الأول ماذا يشير؟ الاحتمال الأول يشير إلى التقدير كما بينا سابقا. الآن الكلام بين الاحتمال الأول والثاني، إذن عندي الاحتمال الثاني تم لو صح التعبير الاستدلال عليه، ويتم الاحتمال الثاني قلنا لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ أن كلام المعصوم سلام الله عليه ظاهر في أن اليقين هو يقين فعلي. الآن نقول إذن على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني لا يتم إلا إذا قلنا بأن الكلام ظاهر في فعلية اليقين. الآن نقول على الاحتمال الثاني، لترجح الاحتمال الثاني نحتاج إلى أن اليقين يكون يقينا فعليا، إذن نحتاج إلى ظهور اليقين في الفعلية، إذن هذا الظهور، إذن الاحتمال الثاني يرجح الاحتمال الثاني ظهور اليقين بالفعلية. لكن الآن نأتي نقول فإنه على يقين من وضوئه ظاهرة في الإنشائية أو في الخبرية، ظاهرة في الإنشاء أو في الإخبار، فإنه على يقين من وضوئه. نقول هذه ظاهرة في الإخبار، جملة خبرية إذن ظاهرة في الإخبار تحتاج إلى قرينة الإنشائية. فنقول الآن عندي تنافس، لو تعارض بين ظهورين، ظهور جملة فإنه على يقين موضوعه بالإخبارية ويحمل اليقين على اليقين السابق على عدم الفعلية، أي نخالف فعلية اليقين ونقول ليس بفعلية اليقين ويتحدث عن يقين سابق ونحمل الجملة على الإخبارية، أو لا نقدم ظهور اليقين في الفعلية فتحمل هذه على الإنشائية. من الأرجح؟ نقول ظهور الجملة في الخبرية هو الأرجح. إذن يرد على هذه الدعوة أن ظهور جملة فإنه على يقين وضوئه في أنها جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية، وهذا يعني أن الاحتمال الأول أقوى من الاحتمال الثاني. إذن يوجد قرينة على التقدير، ويثبت هذا ويثبت هذا الاحتمال الأول، وعليه يكون مفاد الرواية وحسب الاحتمال الأول أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء، لأنه كان لاحظ قلنا لأنه كان على يقين وضوئه ثم شك. هذا هو الكلام في الجهة الأولى في فقه الرواية في النقطة الأولى والثانية. يأتي الكلام في الجهة الثانية وهي أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي والمانع. نقرأ إن شاء الله هذه المطالب. نقول الدليل الثالث الروايات، وأما الثالث أي الروايات أي الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال، فمن الروايات المستدل بها صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المرتبة، سأل زرارة عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء فأجابه عليه السلام، ثم سأله كما بينا وقرأنا نحن الفقرات المشيرة إلى هذا المعنى، ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم إذ قال له فإن حرك في جنبه أو حرك في جنبه أو حرك أو حرك على جنبه شيء ولم يعلم به هذا، هنا يضع بين علامتين بين خطين، هنا خط وهنا خط، أي بين قوسين نقول بين علامتين، هذا يريد أن يشرح السيد قدس نفسه. يقول فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا فاستفهم عن حكمه. هنا انتهت العبارة التي تبين شرح السيد. هذا بمثل هذا الشيء نقول عندما تريد أن تشرح متن عبارة السيد هكذا، أو مثل هذا الأمر تسجل ومثل هذا الشرح تسجل تضعه بين قوسين، أو العبارة الأصلية بين قوسين والشرح الذي تريد أن تبين لشرح العبارة والمتن تكتب مثل هذه الكتابات ومثل هذه المعاني، والشرح تشير إلى ما تريد أن توضح فيه المتن للعبارة. إذن تقول نرجع إلى الرواية، نقول إذ قال له فإن حرك أو حرك في جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به فقال له عليه السلام لا، قلنا هنا تسجل لا أي لا يجب عليه الوضوء، وعرفنا من أين استفدنا هذا الأمر، لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا هذه وإلا يعني هذه العبارة هي التي تدل على الشرط، أي وإن لم يستيقن أنه، وإذا لم يستيقن أنه قد نام، سجل هذه العبارة فوق وإلا وعنده وإلا، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام، وإذا لم يستيقن أنه قد نام، وإذا لم يجئ من ذلك أي من أمر النوم من النوم أمر بين ويقيني، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى التي تحدثنا عنها والتي تحدثنا عنها وفيها في فقه الرواية الكلام، الجهة الأولى إذن في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله وإلا فإنه، لاحظ الشرط والجزاء، وإلا أي هذا هو الشرط، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام أو إذا لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. بعد هذا نتحدث في الجزاء، هذا هو فإنه وما بعده والتقدير هو الحديث في الجزاء، وإلا فإنه وإلا هذا هو الشرط فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولا ينقض اليقين بالشك أبدا حسب الروايات، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى، إذن الكلام في الجهة الأولى يكون في نقطتين. النقطة الأولى إنه كيف اعتبر البناء على الشك، كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، كيف اعتبر البناء على الشك، اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، مع ان اليقين بالطهارة حدوثا، لاحظ حدوثا، لا خطا تحت حدوثا حتى تعرف هذه القضية، حدوثا اليقين السابق بالطهارة لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء، ضع خطا تحت بقاء، وهذا هو الفعلي في الاستصحاب. نقول نعم، نعم لا يتزعزع ولا ينقض تكوينا، لكن ينقض عرفا واعتبارا وعناية. فلو أن المكلف، لا زال الكلام في الإشكال، يعني في النقطة الأولى هي عبارة عن إشكال ودفع للإشكال، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقينه، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ والتحقيق، جواب في النقطة الأولى جواب على الإشكال، والتحقيق أن الشك ينقض اليقين، لاحظ تكوينا، ضع تكوينا بين قوسين أو ضع تحت تكوينا خطا أو أكثر علامة، المهم والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. سجل هنا بعد بنفس ما تعلق به اليقين، سجل إضافة لهذا اكتب، وفي نفس الزمان إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين وفي نفس الزمان، يقصد بنفس ما تعلق به اليقين لنقض ذاتا وزمانا، تكون أوضح العبارة إذا نضيف هذه، لكن للتفصيل أكثر نقول إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، هذا المتعلق نفس المتعلق، وفي نفس الزمان أي وحدة المتعلق ذاتا وزمانا، هذا المقصود، يقصد بنفس ما تعلق به اليقين أي وحدة المتعلق ذاتا وزمانا، والأفضل قلنا للتوضيح تضيف وفي نفس الزمان أي وحدة المتعلق ذاتا وزمانا. إذن تكون العبارة والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين وفي نفس الزمان أي وحدة المتعلق ذاتا وزمانا. وأما إذا تغاير، هذا هو النقض التكويني، وأما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين، أن الشك في قاعدة اليقين، ما به الشك هو ناقض تكويني، أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما، لاحظ ذاتا وزمانا، لذلك سجلنا هناك لا ذاتا وزمانا. وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما متعلق بالحدوث والآخر متعلق بالبقاء، لاحظ حدوث بقاء، إذن كلام في الزمان، هذا في زمان وهذا في زمان، لكن المتعلق هو واحد، لأن أحدهما وهو اليقين متعلق وليس متعلق، متعلق بالحدوث، والآخر وهو الشك متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. أي يمكن أن يجتمع في وقت واحد، أي لاحظ الوقت الواحد يجتمع في داخل المكلف، في نفس المكلف يحصل عنده شك ويقين في نفس الوقت، لكن بلحاظ الحدوث، بلحاظ قطع الزمان، يقين سابق شك لاحق، يقين بالحدوث شك بالبقاء، لاحظ علينا أن نفرق بين الأمرين. ولهذا يجتمعان حتى نعرف جهة اجتماع وافتراق متى تحصل، في الاستصحاب اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، إذن قطع الزمان اختلفت، هذا في زمان وهذا في زمان. وكأن السيد يريد في هذه العبارة بيّن بأن الزمان وتقطيع الزمان هو فيه نوع من تعدد المتعلق، كما قبل ذلك تحدثنا أو قال نفس ما تعلق به، ويقصد الوحدة الذاتية والزمانية، فهنا فصل الوحدة الزمانية، إذن يقول لا يوجد وحدة ليس بنفس المتعلق، إذن كأنما بين تعدد المتعلق. إذن الآن ممكن المكلف يقول في هذا اللحظة عندي يقين سابق وعندي شك لاحق، إذن يجتمع اليقين في نفس المكلف، في نفس الشاك وفي نفس المتيقن. لماذا اجتمع هنا؟ اجتمع لتعدد المتعلق، والتعدد المتعلق هنا حصل بسبب تقطيع الزمان، بسبب عدم الوحدة الزمانية وليس عدم الوحدة الذاتية، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. ونحن قلنا أيضا نضيف هنا حتى نعرف ونقول ولهذا يجتمعان، أو نقول ولهذا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد. سجل أيضا هنا بعد في وقت واحد حتى تكون العبارة عندك واضحة، وذلك لعدم وحدة المتعلق، لعدم وحدة المتعلق. في الاستصحاب يمكن أن يجتمع لعدم وحدة المتعلق، من أين يحصل عدم وحدة المتعلق؟ قلنا لتقطيع الزمان، لأن هذا في الحدوث وهذا في البقاء، فصار عندي بهذا اللحاظ وحدة عدم وحدة المتعلق. وفي قاعدة المقتضي والمانع أيضا القضية واضحة فعلا، لأن هذا المتعلق غير هذا المتعلق، واضح. هذه العبارة مجرد نريد أن نوضح هذا الأمر. إذن انتهى الكلام في النقض التكويني. يقول ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، لكن مع هذا ممكن أن يسند الآن الكلام، ولكن مع هذا تسجل هناك والتحقيق أن الشك ينقض تكوينا، والتحقيق بعد التحقيق تسجل هناك النقض التكويني، وهنا ولكن تسجل النقض العنائي الاعتباري. ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، فيقال إنه ناقض اليقين بإعمال عناية عرفية. لاحظ، بإعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد. لاحظ، أن تلغى ملاحظة الزمان، أي لا بملاحظة الزمان يتعدد المتعلق لو صح التعبير، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، فيكون عبارة عن شيئين، بل نلحظه بما هو أمر واحد. بما هو أمر واحد، لاحظ متعلق واحد، وهناك تعدد، لاحظ التعدد أتى من التقطيع الزماني، بل نلحظه بما هو أمر واحد. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد، هو متعلق فارد، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك. نقول الشك نقض اليقين، ونقضنا اليقين بالشك، وينقض اليقين بالشك، فكأن الشك نقض اليقين. لكن قلنا بهذا اللحاظ، بهذه العناية العرفية، وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين. نقول هنا أثبتنا ممكن الاجتماع، وبهذا اللحاظ ممكن أن نقول أنهما غير مجتمعين، أي لا تنقض هذا بهذا، لا تجمع هذا مع هذا، كما بين الإمام سلام الله عليه. وبهذا الاعتبار أيضا، بهذا الاعتبار والعناية العرفية، وبهذا اللحاظ الذي قلنا بلحاظ ولحاظ ولحاظ كما بيننا في الخطوات التي بيناها في البحث، كما هو الحال في كل من قض مع ناقضه، وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية، فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا. على هذا أسند النقض إلى الشك، ممكن أن يسند لأن ألغينا التعدد واعتبرنا الأمر هو عبارة عن وحدة، والوحدة عرفية لو صح التعبير، فممكن أن نسند هذا إلى هذا، ونهينا هذا لأننا ممكن أن ما دام يوجد تعدد بين ناقض ومنقوض فممكن أن لا يجتمع هذا مع هذا. إمكانية الاجتماع لا تدل على الوقوع، الإمام يقول إمكانية الاجتماع أو اعتمد على إمكانية اجتماع الشك واليقين، لكنه نهى عن هذا ومنع عن هذا الاجتماع، أي أن الإمكان ليس بالضرورة أن يقع، وإنما قال هو ممكن أو اعتمد على إمكان هذا الشيء، فقال لا تجمع هذا مع هذا ولا تنقض هذا بهذا. هذه النقطة الأولى، انتهينا منها. النقطة الثانية، في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها يعني أن لا يستيقن أنه قد نام، أي هذا المستفاد من قوله وإلا، وهو والشرط فيها هو ألا يستيقن أنه قد نام. ضع هذه العبارة بين القوسين، سجل هنا أيضا فوق العبارة إذا لم يستيقن أنه قد نام. إن لم يستيقن أنه قد نام تكون أوضح العبارة، وإن مستفادة أو من أين استفيدت هذه العبارة إن لم يستيقن أنه قد نام؟ مستفادة من قوله وإلا. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون محذوفا، الاحتمال الأول التقدير أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء، ويكون قوله فإنه على يقين وضوئه تعليلا، أي لأنه على يقين وضوئه تعليلا للجزاء المحذوف. وقد يلاحظ أي يستشكل على هذا على ذلك أنه أولا الإشكال الأول التزام بالتقدير وهو خلاف الأصل في المحاورة، وثانيا تسجل ثانيا التزام بالتكرار لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية ومرة في جزائها المقدر، وتندفع الملاحظة الأولى التي سجلنا أولا وثانيا، وتندفع الملاحظة الأولى هو التزام التقدير بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة عندما قال لا أي لا يجب الوضوء، وقبل ذلك أيضا. وتندفع الملاحظة الثانية هذه التي قلنا التزام بالتكرار، وتندفع الملاحظة الثانية وهي التزام بالتكرار بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، وليس هذا تكرارا حقيقيا كما هو واضح، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية. إذن الاحتمال تام إلى هذا المستوى. نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن يكون الجزاء وهو قوله فإنه على يقين وضوئه فيتخلص بذلك من التقدير، ولكن يلاحظ أن يستشكل حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل هو ثابت. من هو اليقين بالوضوء؟ بل هو اليقين بالوضوء ثابت على أي حال، ومن هنا يتعين حينئذ يعلم ويتيقن بأنه كان على يقين من وضوئه، ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، يحمل على أي شيء؟ على أنه جملة إنشائية، أي يحكم بأنه على يقين من وضوئه، أي يجعل نفسه تعبدا على يجعل نفسه تعبدا على أنه على يقين من وضوئه. أي نقول والجزاء بين لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء، أي يحمل قوله فإنه على يقين، هذا الإشكال الذي يسجل، ويلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل هو ثابت على أي حال، ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب، هذا كأنما عبارة عن دفع للإشكال، ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب، هذا أن قلت سجلناه خلال البحث، ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء يحمل قوله فإنه على قيم وضوئه، يحمل على أي شيء؟ على أنه جملة إنشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا، لا خبرية، أي لا جملة خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء من، فإن اليقين التعبد بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنام، لأنه حكم شرعي، لأن اليقين تعبدي بالوضوء هو حكم شرعي خلافا لليقين الواقعي بالوضوء فإنه ثابت على أي حال، ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهر خلاف لكن حمل الجملة الشرطية على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفان، هذا خلاف الظهور العرفي. يبقى الآن هل نرجح الأول على الثاني أو الثاني على الأول؟ نأتي إلى الثالث، هذا خلاف الظهور العرفي، وهناك أيضا خلاف الظهور ولكن أعطينا القرينة هناك. الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط، وهذا الاحتمال نقول الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط، وهذا الاحتمال أضعف من سابقه لأن الجزاء لا يناسب الواو، والشرط هذا الإشكال عليه، والشرط وتتميمات الشرط لا تناسب الفاء. إذن نقول والاحتمال الثالث هو أضعف الاحتمالات لأن الجزاء لا يناسب الواو، لا يناسب أن يأتي في الجزاء الواو، والشرط وتتميمات الشرط لا تناسب الفاء، وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى. ولكن يبقى إشكال، الآن قلنا الترجيح الثالث لا ينافس وانتهى والإشكال عليه تام. نأتي بين الأول والثاني، الأول هو النتيجة، سيكون الأول هو الأقوى، لكن يبقى الإشكال بالترجيح الثاني. ولكن يبقى أن ظاهر هذا الكلام للترجيح للثاني، للاحتمال الثاني، ولكن يبقى أن ظاهر قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه كونه، هذا أن ظاهر كونه، هذا كونه تكون خبر لي، أن ظاهر قوله كونه على يقين فعلي بالوضوء، ظاهر قول للإمام سلام الله فإنه على يقين من وضوئه، هذا بأي شيء ظاهر؟ ظاهر بأنه على يقين فعلي بالوضوء، إذن عندي يقين فعلي بالوضوء، واليقين الفعلي بالوضوء يناسب الإنشائية، سنصل إلى هذه النتيجة. وهذا أنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي كما يفترضه الاحتمال الثاني، لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدي الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي، لأن اليقين الواقعي بالوضوء ليس فعليا، بل المناسب حينئذ أن يقال فإنه كان على يقين من وضوئه، فظهور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها على الإنشائية. فإن قيل الإشكال على لنقل هذا الترجيح، فإن قيل وهذه الدعوة، أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟ قلنا دفع لهذا القيد، قلنا أن إسناد النقل إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان كما بينا في النقطة الأولى وكبينا خلال البحث، إنما يصح إسناد النقل إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان، فأثبتنا بأن خصوصية الزمان ملغية حتى يصح هذا الكلام من المعصوم سلام الله عليه، فأثبتنا أن خصوصية الزمان ملغية وجرد شيء عن الحدوث وعن البقاء ولم يقطع زمانا. قلنا أن إسناد النقل إلى اليقين في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ. هذا الكلام إلى هنا انتهت تمامية الدعوة لترجيح الاحتمال الثاني، لكننا قلنا الاحتمال الأول هو الراجح. كيف نقول؟ ولكن الظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهورها في أنها إنشائية لا خبرية، الناشئة من أي شيء؟ الناشئة من ظهور اليقين في الفعلية. نقول ولكن الظاهر كما بينا خلال الشرح، ولكن الظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية، الذي يترتب عليه ظهور الكلام وكلام معصوم في الإنشائي. وهكذا نعرف أن مفاد الرواية إذن الاحتمال الثاني أبطلناه لو صح التعبير، أو رجحنا بأن ظهور فإنه على يقين ظهور هذه الجملة بالخبرية، إذن لا يبقى عندي إلا الاحتمال الأول وهو التقدير. إذن وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم، أي أن مفاد الرواية هو الاحتمال الأول. وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء لأنه كان على يقين من وضوئه ثم شك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، أي الاحتمال الأول هو الأقوى. لاحظ، وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء لأنه كان على يقين من وضوئه ثم شك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. يأتي الكلام في الجهة الثانية، وأن الرواية هي ناظرة الاستصحاب أو لا، قاعدة المقتضي والمانع. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.